بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر في أول هذه السنة، وهو شهر الحرام، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه، المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب من جمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا فغابت عيناه. فأخرج مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وأخرج أيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمسك بسنته، وأن يقينا عليها، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته. إن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده أجمعين، وإنه خلق الجن والإنس لحكمة بينها في كتابه، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو غني عنهم وعن عبادتهم، ولو شاء لما خلق إبليس، ولما خلق الكفر ولا الضلال، لو شاء لكان البشر والجن مثل الطير والجبال والشجر وغير ذلك من الخلائق التي هي سجد لله وظلالها معها. فالخلائق تنقسم إلى قسمين: إلى خلق موحد خالص وهو أكثر الخلائق، وإلى خلق ينقسم إلى قسمين: موحد مطيع وعاص لمنهج الله مخالف الله. وقد بيّن الله ذلك في قوله: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فلو شاء لجعل الناس كمن سبقهم من الخلق في هذه الآية موحدين طائعين جميعا، ولكنه جل وعلا شرع منهجه وبيّن طريق الاستقامة، وجعل هذا الطريق محفوفا بالمكاره، وامتحن الناس بسلوكه، فجعل لهم صراطا دنيويا هو تنزيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليم كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في قعر جهنم. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط والمنهج الدنيوي بلاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لن تخرج منه. فهذه الأبواب المفتحة التي عليها ستور هي بنيات الطريق تميل يمينا أو شمالا، ومنها كبائر الإثم والفواحش ومعاصي الله جل جلاله. فمن سلك الطريق الوسط بين السورين ولم يدخل بابا من تلك الأبواب المغلقة فإنه ناج على هذا الصراط الدنيوي، ويكون ذلك سببا لنجاته على الصراط الأخروي. فمن نال ذات اليمين أو ذات الشمال فانزلق في بنيات الطريق وفي تلك المهاوي التي هي مهاوي الردى فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا المنهج السوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الدين الحق الذي اقتضاه الله لعباده، والأديان التي قبله هي حق وهي من عند الله في وقت نزولها على الأنبياء، لكن علم الله أنها لا تصلح للتطبيق المستمر، ولذلك نسقها عندما تنتهي صلاحيتها. أما هذا الدين فقد جعله الله صالحا لكل زمان ومكان، ولذلك قال فيه إن الدين عند الله الإسلام، فما سواه من الديارات إنما كانت مؤقتة لفترة محددة. وبعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج السوي لا يقبل الله من أحد إلا أن يسلكه، ولذلك قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فقد قامت الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم على الثقلين الإنس والجن، وجاء بهذا الصراط المستقيم والمنهج القويم المعتدل الموافق للفطرة والعقل الذي يضمن للناس جميع مصالحهم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، ويقتضي تمام العدالة ويقتضي كل مصلحة ويقتضي كذلك تجنب جميع المفاسد، فهو الخير المحض والمصلحة المحضة والعدل المحض والصراط السوي، وهو معصوم محفوظ بحفظ الله لكتابه. فقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا يزال هذا الدين كما أنزل من عند الله وكما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تتفاوت الأفهام في فهم بعض نصوصه وتتفاوت التطبيقات في تنفيذه وتطبيق أوامره، والخلاف فيه ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف مقبول وخلاف مردود. فالخلاف المقبول هو الخلاف في الاجتهاد، حيث يسوغ للإنسان أن يجتهد إما في تصحيح النقص وإما في فهمه. فالله تعالى أقام العدل في الأرض بنوعين من أنواع علمه، أحدهما القدر النافذ وهو سر الله المكتوم لم يعلمنا إياه ولم يتعبدنا به، والعلم الثاني هو الشرع، وهذا قد علمنا الله إياه وتعبدنا به، فيجب علينا أن نتعلم شرعه وأن نعمل به. فهذا الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله مغروف في هذين الوحيين الكتاب والسنة، وهذان الوحيان يتكاملان ولا يتناقضان أبدا ولا يختلفان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسنة العملية هي بيان للقرآن، لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيقه وفعله. فحيث خفيت دلالة النص أو لم يصح أو كان قابلا للتصحيح والتضعيف فهنالك الخلاف سائغ، لأنه خلاف في مكان أذن الله بالاختلاف فيه، لأن الله قادر على أن يحسم الخلاف من الأصل، وكان بالإمكان أن ينزل إلينا الشرع مرقما في مواد من القوانين، لكنه أراد أن يأتي به بهذا الأسلوب المعجز، فيأتي منه ما يفهمه الصحابة وما يفهمه بعدهم التابعون وما يفهمه أتباع التابعين، وأهل كل عصر يفهمون منه ما لم يفهمه من سبقه، ويبقى القرآن جديدا على ذلك لا تنقضي عجائبه ولا تنفد جدته، وكل أهل عصر يفهمون منه ما لم يفهمه من سبق. ولو كانت عجائبه تنقضي أو لو كانت علومه تنتهي لكان الأولون قد سبقونا إلى تفسيره وشرحه، وكان كلامنا في منهج الله سبحانه وتعالى كلاما مكررا. لكن الواقع أن أهل كل زمان يفتح الله لهم فيه ما لم يفتحه لمن سبقهم، وذلك تابع لتقسيم الأرزاق، كما أن الله جعل الرزق في الأرض يوم خلقها في الأيام الأربع الأول من خلق العالم، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ومنذ ذلك الوقت وهو يخرج منه في كل فترة لأهل الأرض أرزاقا، تارة يعيشون في المناجم فإذا نضجت ونقص سعرها أخرج لهم السمك، فإذا قل سعره عالميا خرج لهم النفط، وإذا قل سعر النفط أو نضج خرج لهم شيء آخر، وكل ذلك من الأرزاق التي كانت في الأرض منذ خلقها من الأيام الأربعة الأول، لكن هذا تدبير الملك الديان جل جلاله. فكذلك قسم بينهم العلم والفهم كما قسم بينهم الأرزاق. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. وقال العلامة محمد بن ثابت المتالي رحمة الله عليه: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. فكل ذلك بقدر الله جل جلاله وتقسيمه، ولا يمكن الاعتراض عليه أصلا، فكل ما يوزعه فهو على العدل تماما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن هنا فهذا النوع من الخلاف خلاف سائغ، وقد أحال الله عند وجوده إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهاد الراسخين في العلم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فيحصل الخلاف وهو مقبول، ولكن الفيصل فيه والحكم العدل الذي لا يعزل ولا يبدل، والشاهد المعدل الذي لا يسرح ولا يطعن فيه هو هذا الوحي المعصوم. فإذا لم يجزم الوحي بترجيح أحد القولين فيه فمعنى ذلك أن الأمر ولله الحمد من رحمة الله الواسعة، وأن ذلك مما سكت عنه، وما سكت عنه فهو إما عفا عنه. فحينئذ ينبغي أن يتناصف المختلفان فيه وأن يعذر كل واحد منهما الآخر، لأن الوحي لم يحسم هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى حاله إلى الاجتهاد، إلى اجتهاد الراسخين فيه. أما القسم الثاني فهو الخلاف المردود الذي لا يقبل أصلا. والخلاف المردود معناه فيما حسمه النص، فأي أمر جاء فيه الوحي الصحيح الصريح من عند الله فلا مجال للرد فيه ولا للخلاف، لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما حسمه الوحي صحيح الصريح لا مجال للخلاف فيه، ومن خالف فيه لا بد أن يرد عليه قوله. ولذلك قال أئمتنا المجتهدون ما قالوا: فأبو حنيفة قال: إذا جاء الوحي في كتاب الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم فعلى الرأس والعين، فإذا كان اجتهادا من عبيدة وزير بن حبيش وأبرادهم فهم رجال ونحن رجال، ويقصد التابعين. وقال مالك: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: حيث صح الحديث فذلك مذهبي. وقال أحمد بن حنبل: إذا وجدتم قولي خالف شيئا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. فلا يمكن أن يكون أحد من الناس ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالفا لأمره، ولا يقبل من أحد أن يقول: نعم هذا الحديث صحيح وهذا معناه لكنني أرده. هذا ما يمكن أن يقع المسلم. فإذا هذا المنهج السوي له خصائص، وهذه الخصائص هي علامات عليه، ويمكن استنباطها من قواعده العامة، ويمكن أيضا أن تكون هذه الخصائص نصية ورد النص ببعضها. فمن هذه الخصائص أن هذا المنهج رباني، فالمنهج الإسلامي منهج رباني، ومعنى ذلك أنه عبادة لله سبحانه وتعالى يبتغى به وجهه ويتقرب إليه به، فلا يمكن أن يشرك فيه معه غيره، فهو لا يقبل الشرك. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك فهذا المنهج ربانيته تتضح في قصد وجه الله الكريم به، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وتتضح كذلك بقصد التعبد به، إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذا المنهج يتعبد الله به ويقصد به وجهه الكريم، ولا يمكن أن يشرك فيه معه غيره. هذه خاصية من خصائص هذا المنهج. الخاصية الثانية أن هذا المنهج المرجع فيه إلى الوحي، وأن أهله مستسلمون له قابلون لحكم الله فيه جميعا. فالمنهج منهج الإسلام السوي لا يمكن أن يعدل فيه عن الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد أن يكون المرجع فيه عند التنازع وعند الاختلاف وعند تشدد شديد هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا بد أن نعلم أن كتاب الله في لسان عربي مبين، وأنه على أربع مراتب. المرتبة الأولى ما هو الواضح الدلالة الذي يعرفه كل الناطقين بالعربية، مثل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لربك. فأنتم جميعا تعرفون تفسير هذه الآية، وكل إنسان منكم يجوز له أن يفسرها، لأنها من واضح الدلالة الذي لا يختلف اثنان في دلالته ومعناه. قل هو الله أحد لا يختلف اثنان في دلالتها، وكل إنسان يجوز له تفسيرها من الناطقين بالعربية. النوع الثاني ما هو من غريب اللغة، لم يعد في لغة التخاطب بين الناس، وهذا لا يمكن أن يشرحه ولا أن يفسره إلا من كان عارفا بلغة العربي ويعرف شواهدها ومفرداتها، لكن يمكن أن يستعين بالمعاجم والمراجع في لغة العرب. وهذا مثل قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فكلمة قسورة هي الأسد، لكن لم تعد الآن شائعة في التخاطب بين الناس، ومن لا يعرف مفردات اللغة لا يمكن أن يفهمها. ومثل قوله تعالى وفاكهة وأبا، فالأب هو علف الحيوان أو هو السفل أي الحبوب النشويات، كل ما ليس من الفاكهة من جنس المطعومات النباتية فقد فسر به الأب. لكن الأب لم يعد الآن في لغة التخاطب بين الناس، فأصبح من غريب اللغة، فلا يمكن أن يفسره إلا من كان عارفا بمردات اللغة أو راجعا إلى المعاش. والقسم الثالث ما كان في دلالته إجمال يعرفه أهل الاستنباط دون سواه، فمثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل الغسل يشمل الدلك أو هو مجرد صب الماء؟ وهل الوجه غسل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق أو يشمل الاستنشاق دون المضمضة؟ لأن الفم في الأصل مغلق ليس داخله مما يواجهك، والوجه هو ما يواجهك، والأنف ليس مغلقا. وكذلك ما بين العذار والأذن، هل هو من الوجه أم لا؟ فكل هذا محتمل، والمرجع فيه إلى ذوي الاستنباط الذين يعرفون دلالات الألفاظ من الأصوليين. القسم الرابع ما هو متشابه أي خفي الدلالة، قد يكون خفاؤه في وقت ويزول عنه الخفاء في وقت آخر، وقد يكون خفاؤه مستمرا إلى الآن كفواتح السور فهي من المتشابه الخفي الذي استمر خفاؤه، وقد يكون المتشابه متشابها في بعض الأحيان دون بعض، أو يطلع على معناه بعض أهل العلم دون بعض، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا. هذه الآية من المتشابه لدى بعض أهل العلم دون بعض، ولذلك قال ابن العربي هي أشكل آية في كتاب الله. قال القرطبي ليس فيها أي إشكال. فابن العربي هي عندهم من المتشابه، والقرطبي ليست عندهم من المتشابه، وقد فهمها تماما. فلذلك قد يكون التشابه شخصيا لدى بعض الناس دون بعض، وقد يكون التشابه وقتيا. فمثلا الآية التي افتتحناها ذكرناها في مقدمة هذه المحاضرة، ويقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، كانت من المتشابه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زال عنه التشابه الآن، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمنين سبيل إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لا اعتبار له في حياته، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم. فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، لأنه الرسول المعصوم المبلغ، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أصبح سبيل المؤمنين هنا هو ما أجمعوا عليه، هو الإجماع، فزال عنه التشابه وعرفه، وصار عطفا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. وهكذا. والخاصية الثالثة من هذه الخصائص هي الشمول. فهذا الدين جاء نظاما شاملا لجميع أعمال الإنسان، ففيه خبر ما قبلنا وفصل ما بيننا وخبر ما بعدنا، فيبين لنا ما كان من خلق آدم وما سبقه وما كان من الأمم السابقة لنا، ويبين لنا أحكامنا نحن وكيف نعبد الله وكيف نتعامل فيما بيننا، ويبين لنا خبر ما بعدنا من أشراط الساعة وما فيها من المشاهد والجنة والنار وما يتعلق بذلك. فإذن هو تغطية شاملة لكل ما يحتاج إليه الإنسان من المعلومات. ولذلك قال الغزالي رحمه الله الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل، وكلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. فالوحي عقل للإنسان، فهو ينور له ويشرح له ويبين، كوظيفة العقل بالنسبة للإنسان. فالإنسان إذا فقد العقل يكون كالبهيمة، لا يمكن أن تكون تصرفاته متزنة ولا معقولة، وكلما ازداد عقلا كلما كانت تصرفاته حكيمة رشيدة. وكذلك الوحي، كلما ازداد الإنسان علما به كلما اتزنت تصرفاته وكانت حكيمة رشيدة، وكلما جهله كلما كان كالبهائم واقترب إليها. فهو بمثابة الوحي، بمثابة العقل في البيان والإيضاح وإلجام الإنسان عن المحذور والمخاوف وإرشاده إلى كل ما هو نافع له. والعقل هو كذلك بمثابة الوحي، إلا أنه من الداخل، أي هو من الإنسان، ولكنه أيضا إلهام من عند الله وتأييد من عنده. ولذلك خص الله به هذا الجنس البشرية من بين الحيوانات الأخرى، وما ذلك إلا من فضل الله جل جلاله. فالإنسان لا يستطيع أن يزيد عقله ولا أن يكمله، بل كل ذلك من فضل الله، وما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. أقل الناس عقلا يظن أنه أعقل الخلائق. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين فأتم بنيانه وكمله وجمله وجعله محتويا على كل ما يحتاج إليه. فالله تعالى هو العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فهو الذي يعلم ما في غد ويعلم ما دون القيامة وما في القيامة، ويعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، ويعلم أحوالهم فيهما. فلذلك لا يمكن أن يشرع شيئا وهو ناقص الخلفية فيها وناقص العلم به. أهل الدنيا يمكن أن يتواضعوا على عقوبة أو نظام أو قانون يرتبونه على مصالح يرونها، لكن كثيرا ما تنقلب تلك المصالح مفاسدة فيتراجعون عما شرعوه. ولذلك تسمعون في الإذاعة القانون رقم كذا صادر بتاريخ كذا، المعدل قرار رقم كذا بتاريخ كذا، ولا يزال التعديل يستمر، والسبب ما هو؟ نقص العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن الملك الديان لا ينقص علمه، فعلمه بجميع الخلائق الآن كعلمه بها قبل أن يخلقها، هو على ما عليه كان. فلذلك يشرع عن علم، فإذا أحل لعباده شيئا فمعناه أنه قد يكون مصلحة لهم بعض الأحيان وقد لا يكون مصلحة لهم، وإذا أوجب عليهم شيئا فمعناه أنه مصلحة دائما، وإذا حرم عليهم شيئا فمعناه أنه مصلحة دائما، وهكذا. فإذا هذا عن علم وحكم، ولا يمكن أن يقع فيه الإخلاف. نعم قيد الشارع حالة واحدة هي استثناء من هذا، وهي حال ضرورة، فكلما ذكر محرما يقول بعده إلا ما اضطرتم إليه، قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورات تقدر بقدرها فقط، وهي حالات نادرة وهي استثناء، لكن لا يمكن أن يكون فيما حرم الله في غير الضرورة أي مصلحة للعباد، بل شره متمحض وأذاه متمحض وضرره متمحض. ولا يمكن أن يكون شيء واجب أوجبه الشارع على الناس يأتي بضرر أبدا، كل ما شرعه الشارع وأوجبه على عباده فمعناه أن نفعه متمحض لهم وأنه لا ينقلب ضررا أبدا. فلذلك جاء الشرع شموليا يغطي كل جوانب حياة الإنسان. فالإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل وجاء خطابه وهو الإيمان، والجسم وجاء خطابه وهو الإسلام، والروح وجاء خطابها وهو الإحسان. فكل جاء له خطاب يغطي كل حاجياته. وجاء هذا الوحي متكاملا، ففيه ما يتعلق بالتعامل مع الله جل جلاله، وما يتعلق بالتعامل فيما بيننا، وفيه الأخلاق والقيم الرفيعة، وفيه كذلك المواعظ والذكرى والعبر، وفيه كذلك المرغبات والمرحبات من الوعد والوعيد التي تكون حافزا للإنسان ومقدما له في إقدامه على الطاعات وهروبه من المعصية. فجاء شاملا كاملا. إذا أراد الإنسان تجزئته فقال أنا آخذ مثلا بالجانب العقدي فقط، أنا أهتم بالعقائد ولا أهتم بالفقه ولا أهتم بالأخلاق ولا أهتم بالقيم، أهتم فقط بجانب العقيدة، لا يمكن أن يستقيم له ذلك، لأن هذا الوحي متكامل فيما بينه ولا يمكن تجزئته ولا تقطيعه. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فما الله بغافل عما تعملون. كذلك إذا قال الإنسان أنا آخذ فقط الأمر المعروف ولا آخذ النهي عن المنكر، أو أنا آخذ بالنظام المدني من الإسلام ولا آخذ بالنظام الجزائي، لا آخذ بنظام العقوبات لكن آخذ بالنظام المدني، ما عندي مانع في الأحوال الشخصية مثلا لا أتحول براء الشركات، ما عندي مانع من البيوع أن تكون على ارتشاء، لكن لا أقبل الحدود والقصاص، أو لا أقبل مثلا القانون التجاري أو قانون البنوك، هذا لا يخضع للشرع، أما ما سواه فما عندي مانع من إجرائه على الشرع. هذه تجزئة غير مقبولة، لأن الذي جاء من عنده البيع والشراء والنكاح والتركة هو الذي جاء من عنده بقية الأحكام، فهي بناء متكامل لا يقبل التجزئة أصلا. إذن هذه خاصية من خصائص هذا المنهج وهي الشمول.
والخاصية الرابعة من هذه الخصائص هي الاعتدال. فهذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى منهج متوسط ليس فيه إفراط ولا تفريط، فكل فضيلة بين رويلتين. فمثلا من الفضائل المشهورة بين الناس الشجاعة، وهي بين رويلتين هما الجبن والتهور. فالجبن صفة ذميمة في الإنسان، والتهور أيضا صفة ذميمة فيه، وبينهما الحد الوسط المعتدل هو الشجاعة. كذلك الكرم والسخاء صفة حميدة في الإنسان، لكنها بين رذيلتين هما البخل وهو صفة ذميمة في الإنسان، والتدبير وهو صفة ذميمة في الإنسان. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا المنهج منهج معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط. فمثلا في جانب التعامل مع الله جل جلاله، إذا أراد الإنسان الإفراط في هذا الجانب فقال أنا سأصلي الليل كله وأقوم الليل كله وأصوم النهار كله، سيتعطل العمل والإنتاج، ولن يقوم بحق عياله ولا بحق نفسه. إن لعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فهذا ليس معتدلا. وكذلك في المقابل، إذا وقع التفريط في التعامل مع الله فنقص الإنسان من الفرائض أو اقتصر عليها ولم يزد عليها أي شيء من النوافل، هذا أيضا تفريط ونقص وغبن كبير. لكن الحد الوسط هو أن يقسم الإنسان وقته باعتدال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فيؤدي كل حق إلى مستحقه. فلذلك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى لا بد من هذا الاعتدال المقتضي عدم الإفراط وعدم التفريط. ولذلك لا تعارض بين التوكل على الله وبين العمل بالأسباب، فأنت ترمي شباكك في المحيط وتطلب الرزق بذلك من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تعلم أنه لن تنال إلا ما كان قد كتب لك، وأن ما كتب لك من الرزق لا يمكن أن يمنعه أحد أن يصل إليه، لكن لا تترك العمل. فأنت مؤمن بقدر الله خيره وشره، وتؤمن بأنه لا يصيبك إلا ما كتب لك، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، لكن يجب عليك أن تؤمن الأسباب. إذا رأيت الجدار سيسقط إليك أو رأيت السيارة مسرعة إليك، يجب عليك الفرار عن هذا السبب من أسباب الهلاك، ولا يحل لك التعرض له. إذا وقفت على الشارع تنتظر السيارة وقلت أنا أجلي مكتوب، إذا علم الله أنه هذا جنون وليس مقبولا أصلا، ولا هو اعتدال في هذا المنهج، ولا يمكن أن يقع أصلا. كذلك في التعامل مع النفس، فالنفس لها حقوق، فيجب عليك أن تستر من بدنك ما يحتاج إلى الستر، ويجب عليك أن تغذي جسمك بما يحتاج إلى التغذية، وأن تتعالج من المرض بقدر الحاجة، وأن تنظف بدنك وتتجمل بقدر نعمة الله عليك وما استطعت. لكن المبالغة في ذلك بأن تشغل وقتك جميعا بتسريح لحيتك ودهن وجهك وبالاستعمال النظافة وبالأكل والشرب والملابس، هذا إفراط لا خير فيه أبدا، ويؤدي إلى السرف ومجاوزة الحق. في المقابل أيضا، إذا لم تعتني بصحتك ولا بتغذيتك ولا بنظافتك ولا بحسن ملابسك ولا بأخذ شيء من نعمة الله عليك، فهذا قطعا أيضا تفريط وتقصير، وهو مناف لهذا المنهج المعتدل السوي. كذلك بالتعامل مع الناس، قد أنزل الله تعالى الناس منازلهم وجعلهم على درجات، فأمن الناس عليك وأولاهم بحسن معاملتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق وأمنهم عليك، فهو أولى بك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلذلك يجب عليك إكمال الأدب معه، وأن تتأدب معه غاية الأدب، وهذا يقتضي قبول كل ما جاء به من عند الله، وتصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده، وأن تستمع لقوله من أي جهة صدر، وأن لا تستنكف عنه مطلقا، أن تكون وقافا عنده، لا بلغك أي شيء عنه تطأطئ له رأسك، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير. كذلك بعده الوالدان اللذان أوصى الله تعالى بالإحسان إليهما: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فوالداك اللذان ولداك لا بد أن تحسن إليهما، لكن لا بد أن يكون ذلك معتدلا بهذا المنهج. فمثلا أنا ما ذكرت الطرفين في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالإفراط في التعامل معه أن تعطيه بعض خصائص الإلهية، فهو رسول صلى الله عليه وسلم هو أمن الناس عليك وأحبهم إليك، لكنه لا يعطى شيئا من خصائص الله جل جلاله. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. كذلك في المقابل لا بد أن تتأدب معه أدبا كاملا، فلا بد أن تجله وتوقره وتعذره وأن تصلي عليه وأن تحبه أشد من حبك لنفسك التي بين جنبيك. فهذا هو الاعتدال في المعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا المنهج السوي. كذلك في المعاملة مع الأبوين الاعتدال هو برهما وطاعتهما ما لم يأمرا بمعصية الله، والإحسان إليهما وخفض الجناح لهما أن تكون ذليلا أمامهما، فلا ترفع عليهما صوتك ولا تخاطبهما بما يكرهان ولا تفعل شيئا تقدم إليك بالنهي عنه. لكن مع ذلك إذا بالغت في توقيرهما فجعلت أمرهما ندا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وندا لأمر الله، هذا قطعا إفراط وتجاوز الحد. وبالمقابل إذا قصرت أيضا فآثرت أمر غيرهما ممن دونهما عليهما، أو نقصت في الإحسان إليهما وأنت قادر على ذلك، فهذا تفريط. كذلك في التعامل بين الزوجين فقد أوصى الله كل واحد منهما بصاحبه خيرا، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، كلاهما صاحب للآخر بجنبه، فكلاهما أمر الله بالإحسان إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فمعاملة الزوج لزوجته لا بد أن تكون معتدلة بحيث يؤدي إليها حقها ويكرمها ويحسن إليها ويصبر عليها، لكن إذا حصل الإفراط فسلم إليها زمامه وانقاد لأمرها في مقابل أبويه مثلا أو في مقابل واجباته أخرى، فهذا إفراط مخالف لهذا المنهج السوي. كذلك التفريط إذا نقص من حقها أو أساء إليها أو لم يحسن معاملتها ولم يكرمها، فهذا تفريط مخالف لهذا المنهج السوي. كذلك معاملة الزوجة لزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا يقتضي أن حق الزوج آكد من حق الأبوين. فإذا كانت الزوجة تريد المنهج السوي في التعامل مع زوجها فلتبره مثل برها لوالديها، فتطيع أمره وتكرمه وتقبل معروفه وتعفو عن إساءته وتحاول أداء كل حقه إليه، وتحاول كذلك إعانته على نوائب الحق وعلى أمور الدنيا. أما خلاف هذا المنهج السوي فهو الإفراط، كما إذا أفرطت الزوجة في حق زوجها فساعدته على معصية الله فخالفت أمر الله تقربا إلى زوجها، هذا إفراط مخالف لهذا المنهج. كذلك العكس إذا فرطت فنقصت من حقه ونقصت من إكرامه فهذا أيضا تفريط مخالف لهذا المنهج. وهكذا في التعامل مع بقية المسلمين، فالمسلم أخو المسلم، وهذه الأخوة تقتضي منه أن يحرص عليه، يحرص على جبر خاطره وأن لا يغضبه في غير حق شرعي، وأن لا يوجه إليه كلاما يسوءه، وأن لا ينظر إليه نورة تؤذيه، وأن لا يأخذ شيئا من حقه، وأن يؤدي حقه كاملا إليه، ومنه الدعاء له وتشميته إذا عطس ورد السلام إذا سلم واتباع جنازته إذا مات وعيادته إذا مرض وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والنصيحة له وتعليمه وإكرامه بالابتسام في وجهه ومساعدته بما لا يضر الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه وليفعل، وهذا يشمل كل مسلم. ويتأكد ذلك في حق جيرانه أنه قال ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال الجار أحق بصقبه، وقال جار الدار أحق بدار الجار. فكل ذلك يقتضي إكرام الجار، والجار المسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن له حقين، فقال الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. فإذا الجار المسلم المنهج السوي في التعامل معه أن تشركه فيما لديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت لحما فأكثر مرقته ثم تعاهد جيرانك. فإذا أنعم الله عليك بأية نعمة حاول أن لا تختص بها دون جيرانك وأن تشركهم فيها، تعودهم إذا مرضوا وترد عليهم السلام وتتطلع إلى أخبارهم وتنصح لهم وتشاورهم في أمرك وتقبل مشورتهم إذا شاوروك وتبذل لهم النصيحة فالدين النصيحة. وهذا يقتضي أن لا تحتقر أي أحد من المسلمين، فاحتقار المسلمين مطلقا حرام، سواء كان ذلك بالسخرية، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، أو كان ذلك باللمز والغمز والهمز، وقد قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، وقال: ويل لكل همزة لمزة، أو كان بأذاه بمجرد النظر إليه، أن ينظر إليه نظرة تؤذيه ويكرهها، أو بتغيير قلبه بما ليس بلازم شرعا يخاطبه بكلام ليغضب من غير سبب، فهذا حرام. وأعظم من ذلك الاعتداء كالبغي والظلم، فالبغي على المسلمين وظلمهم أكبر وأعظم لا شك، وهذا من الذنب الذي لا يترك. فالذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو شرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفى عنه وهو حقوق الله المتمحضة. فلذلك الاعتدال في حق المسلمين أن تقدرهم وتحترمهم وأن لا تقدسهم وأن لا تنقص من حقوقهم. فإذا المبالغة بأن تقدسهم وتجعلهم كالمعصوم وهم غير معصومين، أو أن تلتمس منهم ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، أو أن تنسب إليهم ما لا يستطيعون، فهذا قطعا غلو فيهم وهو ممنوع شرعا. والعكس أيضا وهو احتقارهم وازدراءهم والكلام فيهم وأكل غيبتهم والتسلط على أعراضهم أو تكفيرهم وتفسيقهم وتبديعهم بما ليس بحق شرعي، هذا كذلك تفريط في حقوقهم. والحد الوسط هو إحسان معاملتهم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تعين الرجل على دابته فترفعه عليها وتحمل له عليها متاعه صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال: إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الكافر فإذا كان جارا للإنسان بأن كان ذميا من رعايا الدولة الإسلامية، أو كان مستأمنا أمنه أي مسلم من المسلمين، كبيرا كان أو صغيرا، بالغا أو غير بالغ، ذكرا كان أو أنثى، فهذا له ذمة الله ورسوله وهو في أمان المسلمين، ولا يحل الاعتداء عليه بأي وجه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتله لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 40 خليفة. فهذا الجار له حق واحد وهو حق الجوار، فتحسن إليه بما يقربه إلى الإسلام ويدعوه إليه وتفهمه وتكون حريصا على هدايته. فإذا مرض تعوده كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرضى اليهود، وإذا جاء تطعمه في كل ذي كبد حراء أجر، كل ذي كبد رطبة أجر، وتهدي إليه وتؤلفه بذلك والمؤلفة قلوبه. ومن ذلك إحسان التعامل معه، فإذا بدرت إليك منه إساءة حاول الصفح والصبر، وإذا نلت خيرا فحاول إشراكه فيه والإهداء إليه ليكون ذلك داعيا لإسلامه. وقد اهتدى كثير من الخلائق بإحسان المعاملة. ففي غزوة حنين أتى الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بأوطاس، فكانوا يسألونه فكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله ما يستطيع أن يحمله. فكان كل رجل يرجع إلى أهله فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيدخلون في الإسلام في البداية طمعا، ولكن سرعان ما يتقلب ذلك وينقلب إلى الخير والصلاح. وقد عرف في تاريخنا إسلام عدد من الناس بسبب إحسان الجواء. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة، وجاره رجل من اليهود من أهل الذمة، ففقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعه التي كان يجاهد فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدها وبحث عنها فإذا هي تباع في السوق، فبحث عن بائعها فإذا هو ذلك اليهودي جاء، فخاصمه علي رضي الله عنه إلى القاضي، علي هو الخليفة والقاضي شريح. فلما جلس دخل إليه علي رضي الله عنه مع خصمه اليهودي، قربه القاضي وقال اجلس هنا يا أمير المؤمنين. قال ما قال اجلس هنا يا أمير المؤمنين؟ فقال لا اجلس حيث خصمي. فقال دعواك يا أمير المؤمنين؟ فقال ما زلت جائرا منذ اليوم، تقول اجلس هنا يا أمير المؤمنين وتقول دعواك يا أمير المؤمنين، وهذا يرعب الخصم. فقل اجلس يا علي مع خصمك ودعواك يا علي. في وقت الخصام هو خصم، فلذلك يعامل معاملة الخصم. فأسلم اليهودي وأقر بسرقة الدرع. وكذلك كان جار لأبي حنيفة من أهل الذمة، وكان يشرب الخمر في بيته ويغني على مزماره في الليل، وكان أبو حنيفة طويل القيام في الليل. أبو حنيفة خرج ذات يوم في الكوفة فمر على صبيان يلعبون، فقال أحد الصبيان هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب. فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فكان يسمع صوت هذا اليهودي يغني أو النصراني يغني ويشهد قول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وبينما أبو حنيفة يصلي ذات ليلة فقد صوت هذا الذمي، فلما صلى الصبح طرق عليه الباب فكلمته زوجه وقال أين جاري فلان؟ قالت ذهب به العسس أي الشرطة. فذهب أبو حنيفة حتى جاء إلى الشرطة واستنقذه منهم وأخرجه من السجن وجعل يده على كتفه وجعل يقول أضعناك يا فتى أضعناك يا فتى، يقصد الأبيات التي كان ينشدها أضعوني وأي فتى أضع، قال أضعناك يا فتى. فأسلم هذا الرجل كتابي بسبب إحسان معامله. ونظير هذا كثير جدا في تاريخنا الإسلامي. فهذا الاعتدال في التعامل وفي الخلق وفي الإحسان إلى الخلائق هو المنهج السوي، وهذا الاعتدال خاصة من خصائص هذا المنهج الرباني الإسلامي. كذلك من خصائص هذا المنهج عموميته أي إنسانيته، فهذا الدين ليس دين العربي ولا دين قريش ولا دين بني هاشم، بل هو دين الله الملك الديان جل جلاله، وقد أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم واختاره، واختار له بني هاشم، واختار لبني هاشم قريشا، واختار الاختيار إلى أن وصل إلى آدم، لكن اختاره للرسالة لأداء هذا الدين إلى الأبيض والأسود والأحمر جميع الخلائق، وهم جميعا لهم حظ من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتساوي، وحقهم في هذا الدين سواء. فلذلك يمكن أن تقع الفوارق الدنيوية، فتقع الفوارق الاجتماعية بين الناس، هذا رجل وهذه امرأة، الفوارق الفسيولوجية هذا رجل وهذه امرأة، أو الفوارق الاجتماعية هذا من طبقة متقدمة وهذا من طبقة متوسطة، فهذا طوارئ الفوارق الاقتصادية هذا رمين وهذا فقير، أو الفوارق الرسمية هذا ملك وهذا مملوك، أو الفوارق الثقافية هذا عالم وهذا جاهل، أو الفوارق العمرية هذا شيخ كبير السن وهذا قصير العمر مات صغيرا، هذا كله في حياة الدنيا. ويمكن أن يوزع الناس فيه إلى طبقات كثيرة حسب هذا الكلام، لكن هذه الفوارق لا اعتبار لها أمام الشرع. الشرع خطاب للجميع، وذلك أن هذه الفوارق مدتها محصورة يسيرة. إذا وقف أحدكم على المقبرة الآن، هل يستطيع أن يؤوي جميل إلى قدر قبل قبل الناس؟ هل يستطيع أن يؤوي جميل إلى قدر جميل إلى قدر قبل؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر من طال عمره ومن كان قصير العمر؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الضعيف وقبر القوي؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الأبيض وقبر الأسود؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الملك والمملوك؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الغني والفقير؟ أبدا. هذه الزوارق مدتها محصورة يسيرة ثم تزول بالكلية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم بعد ذلك في القيامة ينقسم الناس إلى طبقتين فقط، فمنهم شقي وسعيد، وتفاوت أهل الجنة فيها إنما هم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتفاوت أهل الجنة في طبقاتها الكبيرة، إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء. هذه طبقات القيامة وهي كبيرة جدا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا التفاوت العظيم بين أهل الجنة فيها مرجعه فقط إلى صفة واحدة وهي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان أتقى لله كان أرفع منزلة في الجنة وأعلى قدرا عند الله، سواء كان ذكرا أو أنثى، معمرا أو منقوصا من عمره، غنيا أو فقيرا، ضعيفا أو قويا، ملكا أو مملوكا، أبيض أو أسود، عربيا أو غير عربي، لا اعتبار لهذه المساهمة في المعيار كله واحد. عندما يدخل من باب الجنة يكون المعيار واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقبل ذلك في المحشر الناس على طبقتين فقط، فمنهم شقي وسعيد. فإذا علمنا ذلك عرفنا أن هذه الفوارق لا ينبغي أن تكون مجالا للتفاوت بين الناس، ولا للتفريق بينهم، ولا لهضم أحد منهم، ولا لنقص حقه. فالله تعالى خلقهم من نفس واحدة، وكان قادرا على أن يجعل كل واحد منكم آدم نفسه كالشجر. الشجر ترون كل شجرة تقوم على ساقها وحدها، والله قادر على أن يخلق البشر كذلك، لكن قدر أن يجعلكم من نفس واحدة لتتآخر فيما بينكم ولتعلموا أن هذه الفوارق لا اعتبار لها، وإنما مثالها مثال قوم ركبوا في سيارة مثلا بكم، فركب اثنان في مقدمها وركبت البقية في مؤخرتها، قطعوا مسافة ثم نزلوا عن السيارة يمشون، فالذي كان في مقدمها لا يطلق عليه تكت أنه كان في المقدم، والذي كان في مؤخرها كذلك لا تصق عليه أنه كان في المؤخر. قد وصلوا جميعا، فكذلك تفاوت أهل الدنيا فيها هو تفاوت أهل السيارة فيها. فلا اعتبار لهذه الفوارق لا بين الذكورة والأنوثة، ولا بين الألوان، ولا بين المستويات الاجتماعية، ولا بين المستويات الاقتصادية، ولا بين المستويات الثقافية، ولا بين المستويات السياسية. الجميع تفاضله بصفة واحدة إذا دخل الجنة وهي التقوى، والجميع يوم القيامة على شريحتين فقط، منه شقي وسعيد. وإذا نظرنا إلى القبور تأكد لنا ذلك. ولذلك مما يزيدنا إيمانا والتزاما لهذا المنهج الوسطي زيارة القبور دائما. فزيارة القبور تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن تزار بهذا المعنى وبهذا الروح، لا تلتمسوا من الأموات شيئا ولا تخاطبهم، إنما تدعو لهم وتسلم عليهم، ثم تنظر إلى حاله تفكر في أن هذا الشخص قد يكون في الحياة الدنيا كان منعما لا يتحمل الشمس ولا يتحمل العرق ولا الوسخ، وهو الآن دخل الدود في عينيه وفي في مخه وفي جميع أطرافه. قد يكون يكتب كثيرا من الأسرار وها هي أسراره فشت بين الناس ووثائقه وكل ما كان مكتوب لديه، مفاتيحه عند غيره، ملابسه يلبسها من سواه، زوجته قد يتزوجها من سواه. إذا لم تتعظ بحاله فتذكر حال أهله بعد. أنت الآن يحبك وزنك حبا شديدا، لكن تذكر أن الأموات كذلك، هذا الميت الذي يمشي عليه الذئب والهر والفارة والحمار ويمر تمر من فوقه السوافي والرياح، قد كان أيضا حبيبا إلى أهله حبا شديدا، وكانوا يظنون أنهم لا يستطيعون العيش بعده. فلما مات حزنوا عليه ومكثوا أسبوعا يبكون أو أسبوعين والناس يعزونهم ثم نسوه، فرجعوا يضحكون ويتصرفون في أموره. فهذه موعظة عبرة. الدرجة الثالثة أن تتذكر حالك أنت، فأنت الآن حي تتصرف، لكن أحسن أحوالك أن تموت بين المسلمين فتغسل كما غسل هؤلاء الأموات وتصلى عليك كما صلي عليه وتدفن كما دفن، هذا أحسن أحوالك. فلذلك لابد أن تختار لنفسك ما يجيك قبل أن تصير إلى ما صاروا إليه، فإنهم قد قيل بينهم وبين العمل وهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون، ومصيرك قطعا هو مصيره. فلذلك كانت هذه الخاصية من خصائص هذا المنهج الإسلامي خاصية مهمة، وهي تقتضي عدم الغلو في هذه الطبقات التمييز بينها. فمثلا الغلو في هذه الطبقات يقتضي أن تريد المرأة أن تكون رجلا أو أن تضمن حقوقا مساوية لحقوق الرجل في الميراث وفي الطلاق وفي كثير من الأمور، وتسمعون الصيحات بذلك، هذا قطعا غلو في إهمال هذه الصفة وإزالتها بالكلية وهذه الجوارح. وفي مقابل ذلك أيضا نجد من يحتقر الجنس النسائي ويريد معه من حقوقه كما كان أهل الجاهلية يفعلون، وهذا اعتداء مخالفة لهذا المنهج الأول إفراط والثاني تفريط. والحد الوسط ماذا تتوقعون؟ تتوقعون أن نقول 20%؟ الحد الوسط أن تأخذ المرأة ما حد الشارع لها من الحقوق وأن ترضى به وأن لا تتعدى ذلك، فالله تعالى هو أحكم الحاكمين وهو أكرم الأكرمين، وهو الذي خلق الرجال وخلق النساء وأعطى كل ذي حق حقه، ولا يمكن أن يوجد حكم أعدل من حكمه. ومثل ذلك في كل الفوارق الأخرى، فالإفراط فيها أو التفريط يقتضي حصول الشحناء والبغضاء. انظروا مثلا إلى قضية القبلية، مثلا الله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وقد اختلف التفسير في معنى قوله تعالى لتعارفوا، فقال طائفة منهم معناه ليعرف الإنسان بنسبته إلى القبيلة فلان من قبيلة كذا، وهذا قول الجمهور، وقال طائفة أخرى ليتعارفوا معناه ليوصل بعضهم العرف أي المعروف إلى بعض، يحسن بعضهم إلى بعض، معناه صلة الرحم. وعموما هذه الصفة وهي صفة القبلية الناس فيها على هذه القراءة الثلاثة. المنهج الإسلامي المعتدل يقتضي أن تتخذ في إطارها، تعرف أن بينك وبين فلان صلة ورحما فتؤدي إليه حقه وتحسن إليه ما استطعت في المعروف، وأن تتعرف إلى غيرك بالانتساب إلى قبيلته. لكن الإفراط في القبلية والغلو فيها بحيث ترى أن هذه القبيلة أفضل من سواها وأنها لا يمكن أن تتساوي مع القبيلة الفلانية، أو أن هذا يستحق هذه الوظيفة لأنه من القبيلة الفلانية، أو أنه يستحق من الخدمة ما لا يستحق غيره لأنه من هذه القبيلة، هذا قطعا إفراط في هذه الصفة. والعكس أيضا، الذي يريد تحطيم القبائل نهائيا ولا يعترف بهذا النظام ولا يريد الانتساب إليها ولا ذكرها أصلا، يريد تحطيم الأنساب أن يكون البشر مثل البهائم ليس لها أنساب ولا قبائل، هذا أيضا تفريط. فلذلك الحد الوسط هو المنهج المعتدل السوي المطلوب. وهكذا في المجال السياسي أيضا، فالذي يريد أن يكون مثلا النظام الذي يدعمه نظاما معصوما لا يخطئ ولا يمكن أن يرد عليه شيء ويوافقه في كل ما صدر عنه من قرارات وكل ما صدر عنه من قوانين وكل ما تصرف من تصرفات ويطبل له على كل ذلك، هذا قطعا مفرط موغل وهو صاحب غلو. وفي المقابل الذي يتنكر الحق كل نظام لا يرضاه يكون باطلا لديه ولا يقبل منه معروف ولا حق، ولو فعل كل تصرف رشيد لا يقبل منه ولا يستمع إليه. هذا أيضا مفرط. فالحد الوسط هو أن تلزم العدل، ولذلك قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل يقتضي أن تنظر إلى كل إنسان بعينين، عين ترى ما فيه من الخير وعين ترى ما فيه من الغير، فلا يجرمنك ما رأيت فيه من الغير على أن تتنكر لما فيه من الخير، ولا يقتضي منك أيضا ما رأيت فيه من الخير أن تقدسه حتى تنكر ما فيه من الغير، فتكون معتدلا بالنظرة إليه مقرا له بما فيه من الخير، ومع ذلك إذا كان فيه غير أيضا ترده. وهذا التعامل ينبغي أن يكون مع جميع الأشياء. فالذي يريده في التعامل مع الكفار مثلا في الأعداء، بما أنهم عادونا مثلا اليهود هم أعداء لنا، فقد عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله 5 مرات، وهم أعداء الأنبياء جميعا، فريقا كذلتم وفريقا تقتلوا، وهم أعداء الله من خلقه قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم أعداء الملائكة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وهم أعداء الاقتصاد وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل التامل للسحر، وهم أعداء البشرية كلها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لكن مع ذلك لا يثمنا كل هذا الذي فعلوه على التنكر لماضيهم المشرق، فقد فضلهم الله في حكمة مضت على العالمين، وكتب لموسى التوراة بيمينه فيها تفصيل كل شيء. وفي ذلك الوقت كان في بني إسرائيل أكثر أنبياء العالم، فضلهم الله بذلك. ولذلك ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما ذكر النصارى الروم ذكر أنه يعرف فيهم 5 صفات كلها صفات حميدة، فهذه الصفات الحميدة هو يقاتلهم، لكن لم يمنعه قتاله لهم من أن يبين ما فيه من الصفات الحميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين ومع اليهود ومع المنافقين لم يكن أبدا يتنكر لما فيه من الخير والمعروف. فعندما سمع رجلا ينشد قول الشاعر والمجد خالصه لعبد منافي فقلبه وقال والمجد خالصه لعبد الداري، التفت إلى أبي بكر فقال أهكذا قال الشاعر؟ قال لا، وأنشده أبو بكر القصيدة. وسمع قول قيس بن الخطيم في حرب معاذة في قصيدته التي مطلعها أتذكر رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منن تطالعنا لولا نجاع الركائب، تبدت لنا كالشمس فوق غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، إلى أن يقوله القصيدة أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وكان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل صدق وهم أعداؤهم الخزرج؟ قالوا نعم، فشهدوا بصدقه وقالوا والله لقد خرج إلينا في ثياب عرسه وجالدنا كما قال. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أقر حسان بن ثابت رضي الله عنه على إنشاده لشعره بين يديه بما فيه من الصفات التي يفخر بها الأنصار من الصفات الحميدة ولو كانت في أسلافهم الذين ماتوا في الجاهلية. وكذلك في رثاء حسان للمطعم بن عدي، المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن المطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء النتمى لأطلقتهم له. قد رثاه حسان بقصيدته التي يقول فيها: ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حسان على مدحه لهذا المشرك الذي مات على الشرك، لكن لم يمدحه إلا بما فيه، لأن الصفة لا تنفي إلا ضدها. إذا قلنا فلان شجاع فليس معنى ذلك أنه كريم، وإذا قلنا فلان بخيل فليس معنى ذلك أنه جبان، فالصفة لا تنفي إلا ضدها. فإذا مدحناه بأمر فيه فليس معنى ذلك أننا نمدحه في كل الصفات. هو لم يمدحه بأنه مؤمن موحد، إنما مدحه بالمجد والشرف في قومه، وهذا حاصل. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل النضر بن الحارث بن كلدة وهو من بني عبد الدار يوم بدر، جاءت رسالة من ابنته قتيلة بنت النضر تقول فيها: يا راكبا، إن العثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ولت سيوه بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عان موثق، أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحلق، أو كنت قابل فدية فلناتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. سالت دمعتاه رحمة لهذه المرأة وقال: لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا. وكذلك حتى في تعامله مع من يسيء الأدب إليه، كان يوما صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فدخل نسوة من قريش فرفعنا أصواتهن وتكلمنا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر بن الخطاب فاستحيينا وسكتنا، فقال عمر: أي عديات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتكلمت إحداهن فقالت: لأنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحال وهذا المنهج إذا أردنا تطبيقه في شؤون حياتنا، فمثلا ما يتعلق بما كان لدى آبائك وأجدادك من الخير، المنهج السوي أن تعترف بما كان لديهم من الخير وتحاول أن تحيط به، أن تأخذ ما كان لديهم من الخير. وقد قال أبو عمر بن عبد البر في مقدمة تمهيد شرحه لموطأ يحيى عن مالك: إن أهل المغرب اعتمدوا رواية يحيى عن مالك، وينبغي لأهل كل بلد أن يحافظوا على ما كان لدى أسلافهم من العلم فيبدأوا به قبل ما سواه. فلذلك تبدأ أولا بما كان لديهم من الخير ثم تزيد عليه، فلا حرج في الزيادة. لكن لا يجرمنك ما لديهم من الخير ولو كان آباؤك خيرة العلماء والصالحين أن تتنكر لما لدى غيرهم، فلا تزعم أن الخير محصور فيما لديهم، بل خذ خيرا مما سواه. كذلك لو كان لديهم بعض الخطأ، كان آباؤك من حملة السلاح فكانوا ربما عسفوا أو ظلموا أو أخذوا شيئا ليس لهم، هذا ذنب من الذنوب لكنه ليس هو كل ما فيه من الصفات، لا يجرمنك هذا أيضا على احتقارهم وازدرائهم وإنكار معروفهم وخيرهم. في المقابل أيضا قد يرفعون الظلمة وقد ينصرون المظلوم وقد يعينون على نوائب الحق وقد يكرمون أهل العلم وقد يفعلون أشياء أخرى تكفر هذه السيئات، فكل هذا ممكن. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان معتدلا مع أسلافه وأجداده. وهكذا في كل شؤون حياتنا، مثلا في الفقه، مثلا أنت تدرس على مذهب معين لأنك لست مجتهدا، لا بد أن تدرس وأنت طالب على مذهب معين، وهذا المذهب هو المذهب الذي تجده في بلادك لأنك لا تستطيع أن تسافر إلى بلاد بعيدة لتختار مذهبا آخر، فابدأ أولا بما لديك. فإذا درست في المذهب المالكي درست الفروع التي فيه، ليس هذا يقتضي منك أن تنكر المذاهب الأخرى أو أن ترى أن مذهب مالك والراجح أن مذهب مالك والراجح دائما، أو أن كل ما ليس في مختصر خليل فليس بشرع، أو أن كل ما فيه فهو وحي منزل. هذا لا يجوز. لكن في المقابل أيضا لا يجوز لك الاعتداء على أهل العلم والازدراءهم والاحتقارهم، فهذا علم وأنت محتاج إليه فدرسه. إذا زدت عليه ودرست سواه هذا خير، إذا عرفت الدليل ازددت علما، إذا لم تعرفه على الأقل حصلت على هذا ولم تدعي ما سواه، لم تدعي أكثر منه ولم تدعي انحصار العلم فيه. وهكذا في التصوف مثلا، فإذا عرفت أن كثيرا من الذين ينتسبون إلى التصوف فيهم من الصلاح والورع والزهد والعبادة وقيام الليل والإكثار من ذكر الله تعالى وإصلاح قلوب كثير من الذين يحبون الدنيا ويرغبون فيها شيء كثير، فهذا خير كثير، عرفه لهم وقدره لهم. لكن في مقابل ذلك إذا وجدت منهم أخطاء مخالفة للسنة في بعض الجوانب سواء كانت عقدية أو كانت عملية، فلا يجرمنك ذلك على التنكر لما لديهم من الخير، أقر لهم بما لهم من الخير والفضل ورد ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في التعامل مع جميع الخلائق، انظر إليها هذه النظرة. أنا أعرف أن الأمثلة تطول ولكن بعضها واقعي في حياتنا، مثلا بعض الشباب يعزفون عن المدارس النوامية مطلقا ويرون أن دراسة المدارس النوامية بما أن مناهجها ليست جيدة في كثير من الأحيان أنها ينبغي أن تنبذ وترد. نحن نعلم أن المدارس النوامية ليست مرضية 100%، لكن على الأقل فيها بعض الفوائد والجوانب جيدة، فأقر بهذه الجوانب الجيدة ولا يمنعنك الإقرار بها أيضا من إنكار ما فيها من الباطل، ولا يمنعنك ما فيها من الباطل من الانتفاع بما فيها من الحق. وهذه قاعدة شرعية عامة بينها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح لنا، يقول فيها: لا يترك الحق للباطل، فلا تترك زيارة القبور من أجل ما يظهر عندها من البدع، ولا تترك الصلاة في المساجد لما يحصل فيها من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت وعليه 360 صنم. وقد نظم هذه القاعدة الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال: لا يترك الحق لأجل باطلي من فاسقين في دينه مماطلي، فأتي المساجد وزر لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي. فالحق للباطل ليس يترك، وإن أردت مدركا فالمدرك لذا دخول سيد الأنامين البيت مع ما ثم من أصنام، واعزل عز الدين إن لم تكتفي بذاك والمطاك فمن يكتفي. وتطبيقنا لهذه القاعدة يشمل أيضا الدخول في الوظائف، فكثير من الناس يرى أن فضيلة الدولة مثلا ربما دخلها بعض الموارد المحرمة، مثلا بعض ما أصله ربا أو ضريبة غير ليست تطبق فيها إجراءات الضرائب ليس فيها عدل وإنصاف، أو غلول أو غش، فلذلك يتورع عن العمل الحكومي مطلقا، وهذا خطأ غير صحيح. إذا ترك العمل الحكومي أهل الورع فمن سيعمل فيه؟ في المقابل أيضا بعض الناس ينظر إلى الدولة على أنها بمثابة المستعمر الفرنسي مثلا في أيامه، فيرى أن هذه المثابة المستعمر كل ما لها حلال وليس لديها مصداقية، هذا خطأ. فنظروا إلى الدولة على أنها جهاز من هذا الشعب ولهذا الشعب، والمال الذي تحت أيدي الحكام ليس للحكام إنما هو مال هذا الشعب، فلذلك هو مال معصوم وهو للمسلمين، لا يحل الغلول منه ولا صرفه إلا في وجهه الشرعي، ولا يحل الإنسان يأخذ أي شيء منه من إقدار عليه، والدولة هي مؤسسة الشعب، فلذلك لو مات رئيس أو حصل عليه انقلاب وعزل أو انتخب غيره فالدولة باقية كما هي، والموظف الذي كان موظفا في أيام هذا النظام هو نفسه الذي صار استمر موظفا في أيام النظام الآخر، كان يتقاضى راتبا من النظام الماضي وأصبح يتقاضى نفس الراتب من النظام الجديد، فهذا دليل على أن الدولة هي مؤسسة لهذا الشعب، فلا بد من حصول مصداقيتها للناس ولا بد من هذه النظرة المعتدلة إليها. ومثل هذا ما يتعلق بقضية التكفير، وهي قضية من القضايا الشائعة الآن بين الشباب، وهي من الأمور التي لا بد من تطبيق هذا المنهج عليها. فكثير من الشباب المسلمين يقرؤون سورة المائدة مثلا فيقرؤون فيها قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيقولون الحكام كفار لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله ولا يتوالى الإثم عليهم. لكن الجواب أن هذه الآية إما أن تكون محكمة قطعية الدلالة وإما أن تكون ولية الدلالة. فإذا كانت قطعية الدلالة فهذا شيء ويمكن تطبيقها حين يمعلها، وإذا كانت ولية فهذا شيء آخر وهي قطعا ولية الدلالة. ووجه ذلك ما هو؟ أن الآية لم يقل الله فيها ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بل قد قال فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلو كان كل من لم يحكم ما أنزل الله كافرا لكنتم جميعا كفارا، لأنه لا أحد منكم يحكم ما أنزل الله الآن، فأنتم جميعا لم تحكموا ما أنزل الله، أليس كذلك؟ لا. فإذا الناس في هذه الآية في ثلاثة أقسام. القسم الأول من لم يحكم أصلا، لا من حكم أقصد بما أنزل الله على خارج من الآية. القسم الثاني من لم يحكم أصلا، لا بما أنزل الله ولا بغيره، هذا أيضا خارج وهو استثناء من الآية، لأن الآية من العام المراد به الخصوص، والعام المراد به الخصوص دلالته على أفعاله غير قطعية عند الأصولية. فيبقى صنف واحد وهو من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حرف ما أنزل الله وبدله من عند نفسه وقال هو من عند الله، كما فعل اليهود. الكتاب المقدس أنه تلمود الآن ليس هو من عند الله ولا مصر، وإنما هو كتاب كتبوه من عند أنفسهم وقالوا هو من عند الله والله هو من عند الله، فهذا الآن قطع كفر. من بدل شرع الله وزعم أنه من عند الله فهذا كافر قطعا. القسم الثاني من بدل شرع الله بالتطبيق ولكن لم يزعم أنه من عند الله، وضعه قانونا وسكت عما أنزل الله وكان هذا القانون مخالفا لما أنزل الله، فهذا اختلف فيه أهل العلم في تفسيره والمرجع فيه إلى الراسخين في العلم، ولكن كل ما اختلف فيه. فالقاعدة العامة لدى أهل السنة أنه لا يكفر به، قاعدة العامة لدى أهل السنة أن الاحتمال الواحد المانع من الكفر معتبر ولو كان في مقابل 99 احتمال. الأمر الثالث، الصورة الثالثة هي من أقر بحكم الله أنه كذا وحكم هو بخلافه من أجل مصلحة للبقاء على كرسيه أو ليأخذ رشوة وظلم، فهذا قطعا لا يكفر إجماعا، ولكنه عاص ظالم فاسق بظلمه تفاوت درجاته باختلاف ذلك إذا كان مجتهدا لبقاء كرسيه ورعنه الأولى والأصلح وفعل ذلك لاجتهاده ومخطئ ولكنه لا يفسق وما يكون ظالما فقط، وإذا فعل ذلك فأخذ بشر ومقابل وحكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم فاسق في نفس الوقت يفسق فسقا بذلك وهكذا. فإذا من المهم أن تطبق هذه القاعدة على كل أمورنا وشؤوننا، وما أستطيع أن أتبع خصائص هذا المنهج، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لسلوك طريقه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.